السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. الأخت الكريمة التي سألت في اللقاء السابق عن عقد الإيجار وهل يمتد لابنها، تقول أنها استأجرت شقة وأن ابنها قد كبر ويريد التزوج وإمكانياته لا تساعده على استئجار شقة في الوقت الحالي. إن شاء الله نتلقى هذا الاتصال ونتم السؤال والإجابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك عم الشيخ؟
الله يحفظك. وطي التلفزيون بعد إذنك.
والله العظيم رب العالمين يزيدك علما يا رب العالمين.
وإياك وإياك يا رب. طيب، الاتصال انقطع. بالنسبة للأخت الكريمة تقول هل يجوز لابنها أن يتزوج في الشقة التي استأجرتها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيك أدخل؟
تفضلي تفضلي.
بس معلش أنا أسأل حضرتك بس عن يعني أنا إذا كنت حائض في شهر رمضان وعايزة مثلا أنا إيه متجنبش الدورة في رمضان وشربت برشام. يعني لمنع الدورة ده حرام ولا لأ؟ عايزة أعرف إيه الحكم يعني.
أنت روحت للدكتورة ولا من نفسك كده؟
لا من نفسي كده.
طيب حاضر.
لا من نفسي. ومعلش السؤال تاني. انا اعرف واحدة كانت صاحبتي عرافة. يعني ايه كانت عرافة؟ يعني بصحبة جنونة والكلام ده كله يعني.
عرافة بمعنى ايه حضرتك؟
ايوه.
عرافة بمعنى ايه؟
يعني عن طريق جنب.
يعني قصدي لو حاجة مسروقة تقول لهم في المكان الفلاني وفلان خدها وكده؟
لا، السؤال يعني السؤال حضرتك، ايوه كان صعب جدا وكان في ناس كتير بتروح لها. بس عايزه اعرف انا يعني ان هي كانت ايه بيكذبوا عليها، يعني في حاجات بتضيع في البيت وهم حضرتك بيكذبوا عليها. بيقول لها ايه؟ بيقول لها مثلا فلان خد كذا، اخوكي خد كذا، وهم كانش خد حاجه. فهي قالت لاهلها في البيت فهم بيعاقبوها عقاب شديد.
يعني ايه السؤال بعد اذن حضرتك؟
السؤال بعد يعني السؤال يعني هي دلوقتي تعمل ايه؟ هي ظلمت انسان يعني ومش عارفه تعمل ايه، يعني هي ظلمته جدا، ظلمته يعني خالص. بس هي مش عارفه تعمل ايه، هي بتفرج في ثابت يعني.
هي سابت العمل ده ولا ما سابتوش؟
لا سابته.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سؤال،
ما
هو ذنب
سب الدين؟ حاضر ماشي حاضر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، الارض اللي هي اللي كان مسلمها اللي هو جمال عبد الناصر للناس، كل اسره خمس فدادين، دي تعتبر ميراث؟
مش الأرض دي بتبقى مبحوثة؟
نعم.
مش الأرض دي مبحوثة؟
ألو،
الأرض المبحوثة.
أيوة المبحوثة،
الأرض المبحوثة.
طيب في واحدة اتبحثتش من يعني واحدة من الإخوات ما اتبحثتش. وهي وقت ولادها بيطالبوا بحقها.
حاضر حاضر.
ولو اتنين يعني هما كانوا اختين واخين في نفس البيت، فالاختين ماتوا في حياة الاختين ماتوا والام كانت عايشة. هل هما يرثوا ولا ينضمهم يا اخي؟
حاضر حاضر.
شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي انا بس كنت يعني كنت عاوز اشتري عربيه، فعرفت ان موضوع القروض والحاجات دي كلها حرام، فقررت ان انا يعني اشتري العربيه بطريقه اخرى، ان انا اروح للبنك وهو يشتريها لي وانا اشتريها من البنك يعني. فبعد يعني اللي هيحصل ايه؟ ان انا هروح يعني البنك هيطلع شيك باسم المعرض واشتريها من المعرض وانا اخدها من البنك بسعر اعلى طبعا عشان هيقسطها لي على 5 سنين. يعني قيل لي يعني ان ده حرام برضو، وبرضو في حكم الربا، وده برضو حرام يعني. ان انا بس اوضح من حضرتك يعني.
حضرتك البنك العقد اللي بيعمله معاك عقد بيع سيارة ولا عقد قرض؟
لا هو عقد قرض.
طيب حاضر، ماشي يا اخي الحبيب، حاضر.
يا مولا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا دكتور.
اللهم آمين يا رب.
لو سمحت بدي أسأل سؤال في الميراث.
تفضل.
عمي بقى له بيت، والبيت هذا شراه من وشغل أولاده، اللي كانت أولاد اشتغلوا وحطوا في البيت هذا. وأدبيا كتبوا اسم البيت لأبوهم، يعني باسم أبوهم. وتوفى الاختيار، وبعدين اخذوا بعد فتره كان لهم بيت ثاني قديم، اخذ حق البيت الاول اخوهم الكبير وراح بنى فيه بيت العيله واشترى جنبه بيت ثاني. بس ما كفاش طبعا الفلوس، راح حط من جيبته الخاصه وكمل الاثاث. يعني الورثه ما حدش قال له مثلا اشتري او ابني او اعطينا حقنا او شيء، وهو حط من جيبته الخاصه ومن فلوسه ومن فلوس زوجته وكمل بناء البيت. هلقيت الورثه ايش اللي بيطلع لهم بالشرع يعني؟ هل بيطلع لهم ميراث في كل البيت اللي بناه من ماله الخاص ومن مال ابوه ولا لا؟ ويا ريت يا دكتور جاوب لي على السؤال هلقيت، عشان احنا كثير ما بتقطع الكهرباء لنا وصعب اسمع الاجابه في برنامج ثاني.
حاضر حاضر،
شكرا
شكرا لها. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك. اتفضل.
بعد اذنك يا شيخ كنت عايز بس رقم التليفون بتاع حضرتك.
اللي حضرتك سيب تليفونك انت معايا حضرتك؟
اه.
سيب تليفونك بعد اذنك؟
اه.
اتفضل سيب تليفونك. بالنسبه لي السؤال الاخير نبدا به ان شاء الله. الاخت الكريمه بتقول الكهرباء بتقطع عندهم وقد يتعذر سماع الاجابه في برنامج اخر. هي بتقول ان عمها ليه بيت واشتراه من كسب ابنائه، يعني اولاده بيشتغلوا ويدي لابوهم وهو اشترى البيت باسمه وكتب باسم والده. فالاخت الكريمه بتقول لما الاب مات هل ولاده اللي دفع واللي ما دفعوش بيدخلوا ورثه في هذا البيت ولا بيتقسم ازاي؟ الامر الثاني بتقول ان ليهم بيت ثاني، اخ كبير فيهم خد البيت راح بناه وصرف عليه وكلفه الى اخره، بتقول ما حدش قال له ابني او ما تبنيش، ما حدش كلمه. طب بتقول دلوقتي كيف يقسم هذا البيت؟ طبعا المشكله اللي بيثيرها هذا السؤال هو الملكيه المشتركه. الملكية المشتركة وملكية الأسر أو العائلات المشتركة، الملكية الشائعة هذه بتثير مشكلة من أكبر المشكلات. إن بتحصل إن الأب بيكون موجود، ولاده اتنين تلاتة سافروا، واتنين شغالين في الأرض، واحد شغال ملوش دخل، واحد بيتعلم، كل اللي بيشتغلوا بيحطوا فلوسهم زي ما بيقولوا عندنا في مصر في حجر أبوه. هو الأب بياخد الفلوس دي يبني بيها، وفي الاخر خالص تحصل المشكله ان هو لما مات يقول لك ده انا دفعت، واللي في الارض يقول لك ما انت كنت مسافر واحنا كنا بنصرف على البيت، واللي اتعلم لك ما احنا اللي كنا بنعلمك، احنا كنا بنشتغل وناكلك. فالحقيقه هذه المشاكل يعني كبيره جدا. والامر هنا لو قعدوا مع بعض وقدروا ان هم يصلوا الى حل مرضي للاطراف كلها، فباب التصالح واسع، باب الصلح باب واسع جدا. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. فبالتالي اذا تراضوا مع بعضهم البعض فلا ضير هاهنا. طب وان لم يتراضوا يبقى يذهبوا الى ما يشبه اللجنه العرفيه، الناس من الاقارب من الحكماء اللي موجودين، ويقص عليهم الامر ويقعدوا مع بعض ويشوفوا ده دفع قد ايه، وفلان كان بيشتغل في الارض، وفلان كان بيصرف، وفلان ما كانش بيصرف، ويحاولوا يعني اتقوا الله ما استطعتم. لأن هذا السؤال الحقيقة ليس فتية وإنما هو أقضية. لابد ان في ناس تانية لابد يسمع رأيها. يقول لك احنا كنا بنسافر وندي واحد، يقول لك احنا كنا قاعدين نشتغل هنا وكنا بنسد عنكم، فلابد لانه متعلق بحقوق وناس اخرين لابد من سماع اقوالهم، ولجنة من اهل الفضل كده والقرابة يقوموا بالعمل في القضية دي او المسألة هذه ويفصلوا بين اطرافه. لما لا استطيع ان انا ادلي بدلوي في امر يتعلق بحقوق اخرين ولم اسمع منهم فهذه ليست فتية وانما اقضية. بالنسبة للاخ اللي بنى على ملك اخوته وبنى من ماله، فاحنا النهاردة بنشوف اذا ارادوا القسمة بيشوفهم البيت بالارض بتاعته يتمنوه. مثلا وقفت ب100,000، طيب ده شوف تمن المباني اللي عملها بكام، المباني ب40,000، يبقى في 60,000 جنيه يخص الورثة بما فيهم الاخ اللي بنى. اما ان هم يدولوا المبلغ ده يبقى البيت بتاعهم، واما ان هو يدفع لهم ما يخصهم في هذا المبلغ ويكون البيت بتاعه. يعني ال60,000 دول يشوفهم الحقوق بتاعته فيه قد ايه، لان هو وارث وهم لهم حقوق فيشتروا ما يخصه. يعني هو يخصه مثلا 6,000 وبنى ب40 يبقى 46 يدهم، او هو يشوف في ال60,000 دول هو يخصه 6 يبقى فاضل لهم 54 يده لهم. يبقى يقيم ثمن المباني اللي بناها ويخصمها من تكلفة البيت الإجمالية أرضا وبناء، إما أن هم يشتروا منه وإما هو يشتري منهم ويتم حل المشكلة على هذا النحو، أو يجيب واحد يشتري ويدفع للجميع أموالهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة برضو للسؤال الأول عندنا الحقيقة من الأسئلة الشائكة بالنسبة لعقد الإيجار. عقد الإيجار الحقيقة أنا أجد بعض أهل العلم والفضل مجرد ما الراجل اللي كان مستأجر يموت يفتيه ويقول له لابد انك تسلم العين الى ملك وتأسم انك موجود في العين وما تعودش فيها وما شابه ذلك. فأود ان انبه ان عقد الإيجار عقد ذو طبيعة خاصة يقول عنها الفقهاء ويقول عنها رجال القانون المختصون انه عقد ذو طبيعة عائلية، ان الانسان ما بيبرمش عقد الايجار لنفسه وانما يبرم عقد الايجار، واقصد عقد ايجار السكن، بيبرمه لنفسه ولاسرته. عقد الايجار مش لنفسه، ده عقد الايجار للاسره لكي تعيش في هذا العقد. فلا يسوغ مطلقا بحال من الاحوال ان مجرد الرجل ما يموت يقوم نقول لهم اطلعوا بره وسيبوا الشقه دي، هذا الكلام لا يسوغ. الحقيقة ده كلام له بعد اجتماعي خطير جدا، ان النهاردة الرجل العائل بتاع الاسرة يموت ويفقدوا المأوى في آن واحد، يبقى دي اصبحت قنابل موقوتة تهدد امن المجتمع. فارجو ان احنا ننتبه لهذه الجزئية. الجزئية الاخرى المرتبطة بها وهي مدة عقد الايجار. في بعض الناس تظن ان عقد الايجار اللي هو غير محدد المدة اللي هو في القانون قبل اللي هو قانون 131 لسنة 81 والقانون اللي قبل منه بتاع 79 والقوانين القديمة، لما جت القوانين الاشتراكية وقبل منها كمان أيام الحرب العالمية الثانية وكانت أزمة إسكان، فصدر أمر عسكري بعدم انتهاء عقود الإيجار. عقود الإيجار ما تنتهيش وإنما تظل سارية. كان بيطبق القانون المدني على عقود الإيجار يكون محدد المدة بعد منها، أصبحت كان بيكتب في العقد مشهرة يعني شهر بشهر، أصبح سنة 2-3-5 زي ما أنت عايز، كل الكلام ده كله أصبح يمتد إلى أجل غير مسمى بالقوانين الاستثنائية التي صدرت، سواء الأمر العسكري اللي صدر في الحرب العالمية الثانية أو بقوانين الإيجار المتعاقبة في الستينيات وما تلاها، لحد ما في سنة 94 تم تطبيق احكام القانون المدني على عقود الايجار الجديده اللي هتبرم او على عقود الايجار التي كانت قديمه وتم اخلاء العين، فيطبق عليها احكام القانون المدني. يعني معنى كده ان عقد الايجار من سنه 96 هيكون عقد محدد المده. للاسف الشديد احنا وجدنا فهم خاطئ من بعض الناس في هذه المساله. محدد المدة دي بعض الناس يقول لك ده ما يزيدش أبدا عن 9 سنين، لا الكلام ده غير صحيح. 9 سنين دي اللي هي مدة إثبات التاريخ على العقد في الشهر العقاري. هنا ممكن يكون 20 سنة، 30 سنة، 15 سنة، 40 سنة، 60 سنة، مفيش مشكلة أبدا يكون العقد لهذه المدة. إنما مدة إثبات التاريخ هي ل9 سنين. والحقيقة ننبه ولاة الأمر في هذا البلد، حبذا لو زادت هذه المدة تبقى 15 سنة إثبات تاريخ، 20 سنة، مفيش أي مشكلة، القانون يتعدل لمصالح الناس. لأن احنا في هذه الأيام بنجد إن عقد الإيجار 1-2-3، قليل جدا اللي بيعمل 5 سنين رغبة في زيادة الأجرة. طب في ظل هذه الظروف، يعني ظروف اقتصادية سيئة، ارتفاع في الأسعار وارتفاع في الأجرة، وفي نفس الوقت الرواتب يعني لا تكاد تتحرك إلا يسيرا، لما أجي النهاردة في عقود الإيجار القديمة راجل يموت أقول له لا لازم تسيب الشقة وتمشي. طب الراجل ممكن يكون مأجر 20 سنة، 15 سنة، مين قال إن عقد الإيجار لتحديد المدة يكون 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 9 سنين؟ وممكن يبقى 40 سنة، ممكن يبقى 50 سنة. فالنهاردة القوانين اللي صدرت عندنا اللي ولاة الأمور وضعوها جعل عقد الإيجار يمتد للقرابة من الدرجة حتى الدرجة الثانية، يمتد بشروط، يمتد بشروط. فبالتالي ينبغي ان احنا نلتزم بهذه الأمور. يبقى حتة ان انا يكون عندي حساسية من عقد الإيجار واول ما الراجل يموت اقول له سيب العين وامشي، الحقيقة ارى ان احنا نعيد نظر في هذه المسألة. عفوا، السؤال ان شاء الله نتلقاه ونجيب عن السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، كيف حال حضرتك
يا شيخ؟ الله يحفظك.
الله يبارك فيك. معلش انا عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل.
في حديث عن ابو هريره، عن سيدنا ابو هريره رضي الله عنه بالنسبه لاطاله الغره. سمعت انا حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فمن استطاع منكم اطاله الغره فليفعل. فمش عارف الحديث ده صحيح ولا هو، وإذا كان صحيح ما معناه؟ لأنه أنا سمعت بعض العلماء يقولوا إطالة الغرة أنكروا على سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. بعض الصحابة، سمعت بعض العلماء يقولوا أنكروا الصحابة على أبو هريرة رضي الله عنه. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة فيه يقولوا إسبال الإزار، يقولوا لا تقبل صلاة المنان تقريبا حديث والمجبل. فمش عارف المشبه هل برضو هذا الحديث صحيح ولا لا. فإذا كان الحديث ده صحيح صلاة المشبه مش مقبولة، طب هل صلاة اللي وراء كيف يعني؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو صار الشيخ في تاجر بيشتري بضاعة بسعر ويبيعها بسعر أقل من ثمنها، فهل يجوز لي أنا أشيل منه البضاعة دي وأبيعها؟
بيحرق يعني؟
شكرا.
بيحرق البضاعة؟
نعم؟
بيحرق البضاعة؟
اه.
طيب حاضر.
شكرا.
شكرا لله، عليك ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في مشكلة بينا في الأضحية، مني نشترك في العجول لأجمع في 2 سنين، نفس السوق ما فيش حاجة، كل ما قادم 2 سنين مش عارف الحل إيه، هل يقضى ولا نلزقش في الأضحية؟
لا لا لا، أنت حضرتك ما فيش حاجة اسمها أقل من 2 سنين، يعني ما فيش عجول في مصر أكتر من 2 سنين؟
لا ما فيش، كلهم بيكونوا أنا عارف الجديد على 1 سنة ويبقون كلهم. فمش عارف يعني كذا مرة يعني بالنسبة جاب يعني في السوق.
أنت حضرتك منين؟
أنا نزل سوق، أنا في مدينة نصر، أنا قاعد في السعودية فينا بس بنقي الناس قريب يعني.
أيوه أيوه.
فمش عارف يعني يقول ما فيش 2 سنين خالص، ما فيش 2 سنين.
لا إن شاء الله موجود. وحضرتك في مزارع تبع وزارة الزراعة؟ موجودة ومنتشرة في محافظات كده يعني، جنبك أقرب حاجة ليك القليوبية وجنبك الشرقية برضو، واخد بال حضرتك؟
وزارة الزراعة يعني
دي موجودة، موجودة اللي هي تبع وزارة الزراعة دي، حضرتك اسأل عليها، موجودة وموجود فيها السن ومتوفرة جدا يعني. ربنا يحفظك وينفع بيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، كان ليا ستي اتوفت ولينا عمتي متوفيه قبلها ب 15 سنه، ولادها يورثوا؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ. الو.
هتفضلي مع حضرتك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اعرف لو حكمي دلوقتي في زوجة كانت بتسأل زوجها كان هي مقدمة على شغل وكان هو حب يقول لها ماشي حب يقول لها لا كان متردد فجت بتسأله طب لو هم اتصلوا بي عشان امتحن اروح ولا ما اروح قال لها طيب ماشي روحي فجي هم ما اتصلوش بيها هي اللي اتصلت بيهم قالوا لها خلاص تعالي يوم مثلا معين من ايام الاسبوع فجت تقول لزوجها دلوقتي لو اتصلوا بي هتوديني ولا لا قال لها لا تبقي على ذمتي لو اتصلوا بيكي ورحت وبس هم ما اتصلوش هي اللي اتصلت فمش عارفه هل ده وهي راحت
حضرتك هو المقصود هنا ان هو يقول لها يعني هيطلقها للشغل ولا ان هم اتصلوا وهي اللي اتصلت الفكره ان مش عايزها تشتغل مش كده
الفكره ان هو مش عايزها تشتغل بس هو حب يقول لها ماشي وحب يقول لها لا يعني هو متردد
طيب حاضر
بس هو عامه يا شيخ يعني عامه هو في امور الحياه عامه اي حاجه ما بيحبش يجادلها فيها فبيدخل الحلفان عشان ما تعملش وخلاص يعني هو عايز يخليها ما تعملش الحاجه في رحالي يعني بيريح دماغه مش اكتر يعني
حاضر
بس
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ معايا
مع حضرتك اتفضلي
ايوه ماشي لو سمحتي بس هي فتوى بس عايزاه بخصوص جوزي بس
اتفضلي
هو كان شاري تاكسي هو واخوه وابوهم قال لهم ان التاكسي ده بينك وبين اخوك جت اختهم في 2011 اللي احنا فيها دي من هي من سنه اللي فاتت كمان 2010 وبتقول ان التاكسي ان هي لها ربع التاكسي هي كانت دافعه يعني 2000 جنيه في التاكسي بس ابوها الله يرحمه يعني جوزي ساله وقال له ان هي ملهاش حاجه وكلمته وكان مسافر في السعوديه برضه قالت له ان انا ليا فلوس عندكم وهي ربع التاكسي فابوها بقى جوزي قال لها طب لما ننزل لما جت نزل هو جه نزل قصدي فلما جت ما اتكلمتش تاني مع ابوها ولا مع اخوها ولا مع اي حد كل شويه تيجي بقى لاخوها وتقول له انا ليا 2000 ليا ربع التاكسي وجابت شيخ يعني نحسبه على خير يعني قال لها ايوه انت ليك ربع التاكسي فانا عايزه نعرف الفتوى ديت ابوها الله يرحمه انا حضرت الموقف تحت وقال ان هي ملهاش حاجه يا ام احمد خالص هنا وانا جبت لها بالفلوس اللي كانت دفعتها حاجات فاكتر واخواتها كلها شاهدين ان هي ملهاش فكل شويه تيجي وتسال جوزي وكده ومش مستلمه اللي هو جوزي يعني ما تسالش اخوها الثاني فهل ده هي لها فعلا ولا لا
حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو
اتفضلي حضرتك اتفضلي
ايوه بسأل حضرتك كيف حساب الثلث الاخير من الليل هل من اذان المغرب الى الفجر ولا من العشاء الى الفجر وكيف يحسب يعني
حاضر بالنسبه لي السؤال اللي كنا بنتحدث فيه عن عقد الايجار ان شاء الله يجوز للاخت الكريمه السائله ان ابنها يتزوج في هذه الشقه اللي استاجرتها وبهذه المناسبه ايضا لو ان صاحب البيت عرض عليهم مبلغ مقابل ان هم يتركوا العين ويمشوا منها فقد ذهب المجمع الفقهي في دورته الرابعه التي كانت منعقده بجده الى جواز هذا الامر لان هذا تعويض عن تنازل المستاجر عن انتفاعه بالعين مؤتمر الفقه الاسلامي في دورته الرابعه منعقد بجده وكان الكلام ده سنه 1988 ذهب الى جواز ذلك كما ذهب ايضا الى ان المستاجر يجوز له ان ياتي بمستاجر اخر يستاجر العين ويدفع ما يسمى بخلو الرجل واشترط لذلك في عقود الايجار اللي هي القديمه ان يكون ذلك باذن المالك فيرجع الى هذه الفتوى من شاء ان يراجعها وقالوا ان هذا على سبيل التعويض واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق ولاة الامور الى يعني الحقيقه نضبط الميزان بين الناس لما بناخد بالقانون للشراكية بيكون في صالح المستأجر بالكلية، نتوجه للوجهة الرأسمالية يكون في صالح المالك. وأتمنى والله لو أن العلاقة بين المالك والمستأجر يكون مردها إلى الشرع وليس إلى القانون، نتعامل مع بعض بما يحب بعضنا أن يعامل به، وعامل الناس بما أحب أن يعاملون به، وحينئذ لا نحتاج إلى قوانين تبين لنا كيف نتعامل مع بعضنا البعض. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل إن هي في رمضان أخذت دواء لرفع الحيض حتى تتم الشهر، هتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك وبينا إن الحقيقة لا أحب هذا الأمر، لأن رب العزة سبحانه وتعالى ما جعل الحيض للمرأة إلا لحكمة يعلمها المولى سبحانه، ودفعا لضرر ولأذى هو أعلم به عن المرأة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض بين المولى سبحانه قل هو أذى، قل هو أذى. فالحقيقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كانت في حجة الوداع وأصابها الحيض وبكت، قال صلى الله عليه وسلم أنفستي يعني أصابك الحيض؟ فقالت نعم، فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، دي جبلة وفطرة وأمر خلقت عليه المرأة فلها أحكام شرعية، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تؤمر بقضاء ما عليها من الصوم ولا تؤمر بقضاء ما عليها من الصلاة، لها أحكام فقهية، لها أحكام تتعلق بالطواف. فلا أدري الحقيقة لماذا تتمنى المرأة أن تكون مثل الرجل في إتمام شهر رمضان، والمولى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا يسوغ للمرأة أن تتمنى أن تكون كالرجل وأن تتم شهر رمضان، لأن المولى سبحانه لم يخلقها لهذا الأمر. فأرجو إن شاء الله أن المرأة ترضى بقضاء الله وأنها خلقت على هذا النحو وتعلم أنها مأجورة بنيتها. الأمر الثاني بالنسبة للحكم الفقهي لهذه المسألة، فالعلماء قالوا بأن هذا الدواء يشترط أولا ألا يصيبها بضرر، أن بعض النسوة أخذت هذا الدواء وأصيبت بالاستحاضة وظلت تعاني سنوات بعد ذلك، يعني حتى من خلال الأسئلة اللي بتطرح يعني وقفت على هذا الأمر، أن بعض النسوة أخذت هذا الدواء وإذا بها تتعرض لاستحاضة ظلت معها مدة طويلة جدا. لكن إن أخذت المرأة الدواء وارتفع الحيض فها هنا لا يجب عليها أن تقضي الصوم، لأن الأمارة المنضبطة هي خروج الدم من الرحم، فطالما لم يخرج الدم من الرحم فالمرأة لم تحض، وحتى وإن كان ذلك بسبب الدواء فالأمارة المنضبطة التي جعلت لنا بخروج الدم من الرحم تكون المرأة حائض وتجري عليه أحكام الحيض، أما طالما لم تتعرض لهذا الأمر فتكون طاهرة وصومها صحيح. وأرجو من النساء يعني ما يتسرعوش في هذه المسألة بأخذ الدواء الذي يرفع الحيض، وخاصة وأنه قد يؤدي إلى أضرار، لأن الأدوية دي كلها هرمونات، وعلى خلاف ما خلق الله عز وجل جسد المرأة وفطرها على جبلة وطبيعة معينة. بالنسبة للأخت اللي بتسأل أن لها صديقة عرافة وتزعم عن طريق الجن أن في حاجات تضيع وتقول فلان اللي خدها، ويكون هذا خطأ وظلمت أناس كثيرين وهي تابت الآن وتسأل عن الحكم في ذلك، والله الحكم في ذلك أنها كما ظلمت هؤلاء أن ترفع الظلم عنهم، تبلغ الناس أنها كانت مخطئة وأن هذا كان ظن وأن هذا كان من الكذب وأنهم لم يسرقوا، وتبرئ ساحتهم، وهذا من تمام التوبة إلا رد المظالم إلى أهلها أو التحلل من هذه المظالم. فطالما ألحقت الظلم بهؤلاء واتهمتهم بالسرقة فينبغي أن يعني تبرئ ذمتها بأن تعزر إلى الله عز وجل بتبرئة ساحتهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. والتوبة باكتمال شروطها تجب ما قبلها برحمة الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن حكم سب الدين، سب الدين كفر مخرج من ملة الإسلام، ليسب دين الله عز وجل سب الدين كفر مخرج من ملة الإسلام. لكن أرجو أن نصغي إلى تتمة الإجابة. الفعل نفسه فعل كفري مخرج من ملة الإسلام، لكن لو أن رجلا بعينه سب دين الله عز وجل هل أحكم عليه بالكفر؟ أقول لا، هذا أمر آخر. الحكم على المعين يحتاج إلى توافر شروط وإلى انتفاء موانع، فهذا الإنسان لابد أن يكون عالما بهذا الحكم، يعلم أنه بسبه للدين كفر وخرج من ملة الإسلام، يعلم أن سب الدين من نواقض الإسلام، ويعني ينتفي عنه موانع. رجل يكون عاقل له أهلية غير مجنون، يعلم الحكم، أقيمت عليه الحجة وأقيم على المحجة، وتقام الحجة من أهل العلم المعتبرين. أنت تعرف يا ابني أن فعلك ده كفر، كفر مخرج من الملة، ويقيم عليه الأدلة. فالفعل له حكم وهو الكفر، لكن هل بالضرورة أن من سب الدين كفر وخرج من ملة الإسلام؟ هذا له حكم آخر، فقد يكون جاهلا يعذر بجهله، وقد يكون يعني معذورا، وقد يكون عنده ما يمنع الحكم عليه بالكفر، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. تكفير الفعل يختلف عن تكفير المعين. الفعل كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. والحقيقة ده أمر مؤسف إن إحنا نسمع أناس وهم مسلمون يسبون دين الله عز وجل، وانتشر هذا الأمر لشدة الأسف. فأرجو أن يعلم الناس أن هذا الفعل كفر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الأرض الموزعة من جمال عبد الناصر، الأرض للناس، بتقول واحدة من الإخوة لم تبحث تبحث يعني، وولادها بيطالبوا بحقه. الأراضي اللي هي أراضي الإصلاح الزراعي، لما تم تحديد الملكية في زمن جمال عبد الناصر بعد القوانين الاشتراكية، وضع حد الملكية الأسرة 200 فدان، نزلت ل 100 فدان، نزلت ل 50 فدان. بدأ بعد كده الأراضي المستولى عليها، وكان في رأسماليين وإقطاعيين موجودين وعندهم آلاف الأفدنة، ومنهم من عنده مئات الأفدنة، فبدأوا ياخدوا المقدار الزائد عن هذه الحدود ويقوموا بتوزيعها على صغار الملاك وعلى الفلاحين والمستأجرين لهذه الأراضين. فكان يسمى ذلك بالبحث. فكان ممكن واحد ياخد يقول لك بحث خد ربع سهم، والتاني خد نص، وده خد بحث كامل، إلى حصص كده تقسم. وكان هذا الأمر معروف في الإصلاح الزراعي. فبعض الناس يظن أن هذه الأرض حق لجميع الناس، يعني رجل له أسرة، هو اتبحث ومراته اتبحثت وابنه وبنته، وبنته ما خدتش، فالبنت دي تقول أنا ما اتبحثتش، أنا ليه حق، ده ورث. أقول أن هذا البحث عبارة عن هبة من ولاة الأمور، ولي الأمر الذي قام بنزع الملكية من هؤلاء الملاك فعله هذا فعل غير شرعي، وفعل لا يحل، لأنه أخذ مال الناس ظلما وعدوانا وبغير وجه حق، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذه الظلامة. لكن هو لما أخذ هذه الأرض وقام بقسمتها على الناس، فحكم هذا التقسيم أنه هبة من الدولة، هبة من ولاة الأمور القائمين على الدولة الذين يمثلونها، وقاموا بتوزيع هذه الأرض بأقساط طويلة الأجل، يمكن 50 سنة ويزيد، وبعد ذلك تملك للمبحوثين. فهذه هبة لمن تم بحثهم. طب والذين لم يبحثوا ليس لهم حق في هذه الأرض. طب لما واحد واخد حصة يموت، في الحالة دي الورثة بتوعه هم اللي يورثوه، الورثة بتوعه يورثوه، ويورثوا الحصة التي تملكها بالبحث فقط. يعني الراجل لما اتبحث خد فدان وربع، وزوجته خدت نص فدان، وابنه خد تلت اربع فدان، وبنته خدت ربع فدان، ما جيش اجمع المساحة كلها ولا نورث في الكلام ده كله، لا، انا اللي بورث فيه المساحة المبحوثة اللي باسم والدي فقط، دي اللي انا الميراث بتاعي فيه، اما باقي المساحات المبحوثة باسماء اخوتي فلا حق لي فيها، فهي هبة وعطية من الدولة لبعض مواطنيها، فلا يجري فيها الإرث لغير الورثة.
فالنهارده انا مش هورث اخويا وهو عنده اولاد، لكن ابويا لما يموت انا ليا ورث فيه، ارث بحسب حصتي الشرعيه كغير من الورثه. طب هقول طب انا هورث معاهم وهم مبحوثين، هيبقى عندهم ارض وياخدوا ارض؟ اقول نعم. انا قلت قبل كده دي عباره عن ايه؟ عباره عن هبه من الدوله لهؤلاء المبحوثين. اللي خد اخذ، ده رزقه، واللي ما خدش ما خدش، هذا رزقه. فارجو ان يعلم هذا الامر. فبالتالي الاخت التي لم تبحث لا يجوز لاولادها ان يطالبوا بحقهم عند اخوتها، وانما لهم ان ياخذوا من ارثها في ابيها. يشوف والدها عنده ارض قد ايه ونصيبها الشرعي قد ايه، زيها زي اختها بتورث ودي تورث. ما تجيش تاخد ارض خالتك وتقول ما هي امي ما خدتش وهناخد من خالتي. لا، خالتك خدت منين؟ خدت من الدوله، فلا شأن لنا بهذه العطية. والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأختين ماتوا في حياة أمهم، فالسائلة الكريمة تقول هل الأختين دول يرثوا أو ولادهم يرثوا؟ ولادهم بقى لأن هم ما لهمش ورث، ده ماتوا. نقول هناك ما يسمى بالوصية الواجبة، هناك ما يسمى بالوصية الواجبة. والوصية الواجبة ليست بدعا من القول، وإنما هي أخذ برأي وإن كان مرجوحا. فولاة الأمور في العديد من البلاد الإسلامية على اختلاف مذاهبها أخذوا بالوصية الواجبة. والوصية الواجبة هي رأي مرجوح لبعض الفقهاء، قالوا أن آيات المواريث في سورة النساء لم تنسخ آية الوصية في سورة البقرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقالوا أن هذه الآية اللي هي آية الوصية لم تنسخ بنزول آيات المواريث في سورة النساء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا أن آيات المواريث في سورة النساء لها مجالها، وإن آية الوصية في سورة البقرة لها مجالها، وبالتالي قالوا أنها لم تنسخ. لكن جماهير الفقهاء على خلاف هذا القول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
سؤال من فضلك، يعني أنا أمتلك شقة، والشقة دي جالي مشتري، والمشتري جاي عن طريق بنك ربوي ياخد مني الشقة. أنا عارف أنه بنك ربوي لها يتأثر عليه هو. فهل البيع بالنسبة لي أنا دي هو حلال أم حرام؟ شكرا جزيلا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ، عندك سؤال.
تفضل
يا شيخ.
سمع أنا
صح وتواصل وصلت قاهرة كده، يعني تدعيني أن أنا أقول كلام كده، شوف في حاجة. فأقول لك معلش الحل ليه؟ نحل ليه دلوقت؟
حاضر. الأخ الكريم اللي بيسأل، عفوا نتم بس مسألة الوصية الواجبة. فالبنتين اللي ماتوا في حياة أمهم لا يتم التوارث بينهم وبين أمهم من جهتهم، أمهم اللي بتورث فيهم بتاخد السدس في دي والسدس في ديت، لأن السؤال بينهم لهم ورثة بدليل أنه بيطلبوا حق والدته. فبالتالي الأم هتاخد السدس في كل بنت منهن. طيب ولاد البنات دول بقى لما جدتهم تموت هل هم ليهم إرث؟ احنا بنقول هم مش هيورثهم لأن إخوالهم حاجبينهم، الإخوة إخوالهم هم ولاد الميتة، فبالتالي بيحجبهم أبناء البنت. فضلا عن ذلك إن بنات البنت ما هماش من ضمن الورثة، لا أصحاب فرض ولا أصحاب ولا من العصابات، وإنما هم من ذوي الرحم، وذوي الرحم مرتبتهم متأخرة عن أصحاب الفروض وعن العصمات. فبالتالي ليس لهم إرث، لكن لهم وصية واجبة، لهم وصية واجبة. وسميت وصية واجبة هي وصية لأنها المفروض أن الإنسان بيوصي بعد موته به، لكن الميت لم يوصي ففرضت في تركته وكأنه أوصى، فسميت واجبة لأن ولي الأمر يجبره على الوصية وإن لم يوصه أو يوصي في ماله رغما عن أنفه، فسميت بالوصية الواجبة. كأنها حق تماما مثل الورثة. والوصية الواجبة تكون بنصيب البنت التي ماتت في حياة أمها، يعني البنتين إن كانت الواحدة فيهم تاخد سبع تاخد ثمن تاخد تسع، ولادها بياخدوا نفس النصيب بتاعه. يعني الوصية الواجبة الشرط الوحيد لها أنها لا تزيد على ثلث التركة. والحقيقة أنا أرى أن الثلث كثير، يعني لو كانوا جعل الوصية الواجبة مثلا ما زدش عن السدس عن السبع عن التسع مثلا، إنما الثلث الحقيقة كثير. وأرجو أن يعاد النظر في هذه المسألة، لأن الحقيقة هذا الأمر يثير أضغان وأحقاد كثيرة. وأنا دايما أقول كلمة الحقيقة، أقول لو أن هؤلاء الورثة عندهم غنى واستغنوا يتعففوا، إن كان عندهم عوز أخوالهم يدفعوا إليهم، يعني ما يستنوش بقى يقولك ده يطالب بحقه وما يطالبش. أنا ابن أختي لما يكون فقير أنا أواسيه وأواسيه من مالي. فأرجو الحقيقة أن ترجع هذه النظرة والتكافل وروح الأخوة التي ينبغي أن تسود في المجتمع الإسلامي، أرجو الحقيقة أنها تسود بيننا. لكن الحقيقة أن الحرص على الدنيا والحرص على المادة يؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباها. ابن الأخت يظن أن خاله قد ظلمه ومنع حقه منه. فالحقيقة الوصية الواجبة هذه إن كان المشرع أراد به من ناحية إصلاح والحفاظ على بعض الناس الذين يضيعوا بعد وفاة عائلهم، لكن ليس كل الحالات على هذا النحو، وقد أدت إلى كثير من قطيعة الرحم والمفاسد. فأسأل الله أن يصلح ذات بيننا، وأن تكون صلة الرحم تقدم عندنا على حب الدنيا وحب المال والركون إلى الدنيا. اللهم أمين. وأسأل الله أن يصلح ذات بينهم. اللهم أمين. الأخ الكريم اللي عايز يشتري سيارة ويعرف أن القرض حرام، فقال أنا هذهب لبنك يشتري ويطلع الشيك باسم المعرض ويبيعها له بزيادة لأنه هيقسطها على 5 سنوات. فأنا سألت الأخ الكريم، العقد الذي سيبرمه البنك معك عقد إيه؟ عقد بيع بالتقسيط ولا عقد قرض؟ فالأخ الكريم قال عقد قرض. فإذا كان عقد قرض فالأخ نفسه جزاه الله خيرا قال أن القرض الربوي حرام، هو مش القرض الحرام، لا القرض الربوي، القرض بفائدة هو الذي يحرم، فمن ثم لا يجوز، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا قرض ربوي بفائدة لا يجوز، فإن شاء الله الأخ لا يقدم على هذه المعاملة. الأخ الحبيب اللي بيسأل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إطالة الغرة، والحديث في إطالة الغرة والتحجيل، فبيقول يعني هل ثبت أن بعض الصحابة أنكروا على أبي هريرة؟ هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان إذا غسل يده شرع في العضد، يعني هما وأيديكم إلى المرافق، المرفق اللي هو اللي بنسميه إحنا الكوع، هو الكوع أو الكرسوع اللي هو ده اللي هو الموضع المعصم أو موضع الساعة. أما المرفق فده اللي إحنا بنقول عليه الكوع خطأ منا، يبقى وأيديكم إلى المرافق الأمر بغسل الأيدي إلى المرفق دي الغاية والنهاية عند اللي بنقول عليه الكوع. ها هون أبو هريرة عليه رحمة الله ورضوانه كان مبالغة منه في إطالة الغرة، والغرة هي رأس الفرس، والتحجير اللي هي القوائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أمة الإسلام تعرف يوم القيامة بأثر الوضوء، أثر وضوء تجد أن فيه نور في وجه الإنسان وفي مواضع الوضوء. ويضرب مثلا بالخيل، الخيل الغر المحجلة، لو تخيلت خيلا بهما، خيل سود أو خيل بني لون واحد، وبينهما خيول نواصيها بيضاء وقوائمها بيضاء، هتظهر هذه الخيول في وسط هذه الخيول البهم أم لا؟ فرس أسود فرس بني وجنب منه فرس قائمته بيضاء قوائمه بيضاء وغرته بيضاء، وجهه كده في بياض، هيظهر في وسط هذه الخيول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لنا للتفهيم إن هذه الأمة ستعرف يوم القيامة بأثار الوضوء على أبدانها بأثر الغرة والتحجيل. وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطارة الغرة، فأبو هريرة رضي الله عنه يعني ما تقفش عند المرفق وإنما زد عليه. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يشرع في العضد، يعني كان يبالغ في غسل يده وكان يبالغ في غسل رجله يصل إلى الساق، يشرع في الساق. هذه المبالغة هي ما أنكرها الصحابة على أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الفعل. وكان على ما أذكر عبد الله جابر بن عبد الله على ما أذكر كان يغسل أشفار عينيه، كان وهو بيغسل العين كان يغسل الجفون من الداخل حتى أصيب بالعمى في أخريات أيامه رضي الله عنه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كان يفعل ذلك رغبة في تحصيل الأجر والفضل وزيادة في الفضيلة، فكان يطيل الغرة والتحجيل ابتغاء المثوبة والثواب. لكن نحن نقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يبالغ لهذا الحد، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة لي إسبال الإزار وإنه لا تقبل صلاة المنان ولا المزبل، فنقول إن بالنسبة لمزبل الإزار، المزبل الإزار كبرا أمر محرم ومن الكبائر، قد وردت الأحاديث بهذا الأمر. وإطالة الإزار من غير قصد أو علم بالحكم الشرعي ليس فيه إثم، لما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أن إزاره كان يسقط عنه رغما عنه لم يكن بإرادته. والحقيقة أن هذه من السنن الغائبة، سنن تقصير الإزار حقيقة من السنن الغائبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من العراق.
تفضل.
بالنسبة للتعيينات جوائر العراق يعني هل يجوز أم لا؟
التعيين في حضرتك؟
يعني بالنفط.
في الحكومة يعني؟
إيه في الحكومة.
طيب حاضر. فوصل الأمر أن اللي كان بيقيم هذه السنة يعني يخلي البنطلون بتاعه قصير شوية كده على الكعبين، ولفظة الكعبين مختلف فيها عند أهل العلم، هل المقصود بالكعب كعب الرجل نفسه اللي هي مؤخرة القدم ويكون في كل رجل كعب واحد، أم أن المقصود بالكعبين هما الكعبان الناتئان عند نهاية الساق اللي هما العظمتين اللي بيقول عليهم بز الرجل، وعلى ذلك يكون في كل رجل كعبان ويكون في الرجلين أربعة أكعب، يبقى هل المقصود الكعب اللي هو عند مؤخرة القدم ولا الكعب اللي هو العظمين الناتئين عند نهاية الساق؟ فبالنسبة للإنسان إذا قام بتقصير إزاره لكي يتحاشى الإزبال، نجد أن بعض الناس كانت تسخر منه حتى أصبح مادة في بعض المسرحيات، كانت في مصر عندنا هنا ممثل معان كده يجي مقصر البنطلون بتاعه والناس تضحك وتسخر، والحقيقة أصبح كده يعني، فصار تقصير الإزبال على من على السخرية وليس على من على السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحقيقة كان الجماعة الروس البلاشفة كان لهم كلمة كده يقول اعطني مسرحا وشعبا وأنا أغير لك معتقدهم فيما يسمونه بالفن وما شابه ذلك، وده أمر الحقيقة ينبغي أن ننتبه إلى خطورته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضلك يا دكتور عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الوديعة في البنوك الإسلامية؟ السؤال الثاني، زوج أختي توفى من كام سنة وكان عنده عمارة وبعدين عنده بنتين وأختي بس، فكتب للبنتين شقتين كل واحدة شقة بيع وشراء، كان الهدف إنه يحرم أخوه، فهل هذا جائز؟ وكتبهم في حال حياته وحال يعني عاقل وراشد وكل حاجة.
طيب العمارة كم شقة؟
العمارة ست. فهم قالوا له قالوا لعمهم وعمتهم تعالوا ورثوا في الباقي مع قطعة الأرض ويسيب الشقتين للبنتين.
ممكن
حتى أختي تدخل معاهم يعني.
أنا قصدي ما يمكن كاتب الشقتين عشان بنات تتجوز فيهم وكده، مش بقصد تهريب التركة.
أيوة ما بكتبهم لهم، لدرجة إن في بنت منهم حتى حاجتها فيها. واحدة مطلقة وواحدة مسافرة.
طيب أنا قصدي يمكن الراجل مش في دماغه تهريب التركة خالص.
لا هم بنات وضغطوا عليه عشان عمه. يعني كان ده الهدف يعني.
طيب
فهم دلوقتي بيقولوا له تعالى اورث في الباقي مع قطعة الأرض. رافض، عايز يورث البيت كله، عايز يلغي الشقتين. فحكم ده إيه؟ شكرا لحضرتك.
شكرا لله، شكرا لله. بالنسبة للسؤال التالي، بالنسبة لتكملة السؤال اللي هو الصلاة لا تقبل أو ما شابه ذلك، فحكم الإسبال شيء وقبول الصلاة شيء آخر. حكم الصلاة شيء وقبول الصلاة شيء آخر، بمعنى أنه أدى ما عليه وبرئت الذمة وسقطت المطالبة عنه بهذا الفرض. وحكم صلاة من وراءه، صلاة من وراءه صحيحة، صلاة من ورائه صحيحة. بالنسبة للتاجر الذي يشتري البضاعة ويبيعها بأقل من ثمنها، الأخ بيقول هل يجوز الشراء منه؟ ده في مصطلح الناس في أيامنا هذه يسمى بالحرق، بيقولوا بياخد بضاعة ويحرقها. بيحرقها يعني إيه؟ يعني يبيعها أقل من ثمنه. وللأسف الشديد إن هذا الأمر انتشر في هذه الأيام، وسبب انتشاره فيما أرى أمران. الأول وهو الرغبة في التورق، يعني إنسان محتاج فلوس ومعهوش سيولة وما فيش حد يقرضه، يروح يجيب بضاعة بالقسط ويبيعها بتمن حال، وعشان يبيعها بينزل عن تمنها اللي موجود في السوق عشان الناس تشتري منه. الأمر الثاني ما يحدث من بعض الشركات أنفسها، ومنها شركات الأدوية خصيصا، عندهم ما يسمى بالتارجت اللي هو معدل المبيعات الذي لابد لكل مندوب عندهم أو موزع للأدوية أو دكتور عندهم يقوم بالعمل في هذا المجال أن يقوم بتحقيقه. طب إذا ما حددش هذا المستهدف تارجت بتاعه، مش هياخد المكافأة، هو الراتب بسيط لكن المكافآت والبدلات هي اللي كتيرة. يقوم يعمل إيه؟ يقوم يضطر ياخد هو الدواء ويقوم ببيعه بأقل من ثمنه، يقول لك أنا هخسر مثلا إيه، هخسر 600-700 جنيه، ما أنا هاخد مكافأة هتعوض لي هذه الخسارة، لأن أنا لو ما بعتهمش ما أنا مش هستفيد وهيروح مني المكافآت وما شابه ذلك. وكثير من الشركات تعلم بهذا الأمر ويطالبونهم بالمزيد. فالحقيقة ده له مثالب اقتصادية كثيرة جدا، وللأسف الشديد بيؤدي إلى خسارات على المستوى البعيد وإلى تدهور في الصناعة. ولكن لشدة الأسف إن إحنا عندنا في مصر ها هنا يعني أمر، والله أتمنى إن ولاة الأمور ينتبهوا إليه في المرحلة القادمة، موضوع الإعفاءات الضريبية، العفاءات الضريبية والجمركية للشركات اللي هي الحديثة دي، الحقيقة لا تحقق لنا أي مزية على الإطلاق. تيجي الشركة تقعد 10 سنين ما تدفعش ضرائب، وبعد 10 سنين بتقفل وتيجي شركة تانية تاخد اسم الشركة الأولانية وتشتغل، وهكذا بحيث يقعدوا ما يدخلوش للبلد أي دخل، وبيوظفوا كم واحد من عندنا وبيحققوا هم بيستفيدوا أكتر مما يفيدوا. فالحقيقة أرى أن هو ما ينفعش أن واحد ابن البلد يكون بيشتغل ويدفع ضرائب وتكبد وهم ما تكبدوش أي شيء ولا يساهموا في أي دعم للدولة بأي وجه على الإطلاق. فأرجو أن ربنا يوفق ولاة الأمور ويعيدوا النظر في أمر الإعفاءات الجمركية وأمر الإعفاءات الضريبية. اللي عاجبه يشتغل على هذا الوضع أهلا وسهلا به، مش عاجبه يشتغل على هذا الوضع يشوف بلد تاني يشتغل فيها وان شاء الله مش هيبقى في خسارة عندنا اكتر من اللي احنا خسرناه. يبقى اللي اشتغل جاي يعمل عمل جد ويهدف الى مصلحة هذا البلد وليس الى مصلحته. والنتيجة اللي احنا بنشوفها زي ما احنا شايفين الحرق وتدمير للاقتصاد وخسارة على مستوى بعيد. وفي نفس الوقت اللي بيبيع هذا بيبقى عنده فجوة دايما ما يقدرش يسده وبيأجل الالتزامات اللي عليه لحد ما يصل لما يسميه رجال الاقتصاد بالكورنر. الكورنر ده بقى المضيق او المزنق اللي بيقولوا عليه اللي ما يجدش منه فكاك، وساعتها هتكون العاقبة وخيمة، قد تنتهي بالإفلاس وقد تنتهي بالسجن. وهذا من مسالب النظام الرأسمالي الذي نعيشه في هذه المرحلة. الحقيقة ان هو زيادة الانتاج لحد كبير جدا وفتح الاسواق بما يزيد عن طاقتها، وبيحط خطة قد لا تتفق مع الواقع اللي موجود في قلب السوق. فدي امور طيبة، لكن امر الحرق ده الحقيقة من المسالب السيئة. لكن بالنسبة للاخ الكريم، ان اشترى منه فليس عليه تثريب، لان الحقيقة احنا نحتاج الى وعي من الكافة بحيث يمتنع عن مثل هذه الامور. لكن هو لو اشترى منه عقد البيع صحيح وليس عليه وزر في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن الأضحية وأن هو يريد يشتري عجول للتضحية، ولكن اللي بيقولوا العجول اللي موجودة في السوق كلها أقل من سنتين، فبقول هل تجزئ؟ الإجابة بالطبع لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين السن التي تجزئ في الأضحية وقال لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة في البدنة أو في الإبل ما بلغ 5 سنين وشرع في 6. أما في البقر والجاموس وهما جنس واحد فما أتم 2 وشرع في 3. وأما في الشياه الضأن والماعز فما أتم 2 على الراجح وزاد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أبو بردة بن نيار شاة أقل من هذا السن، ذبح شاة عفوا وذلك قبل صلاة العيد، مخالفا أمر الله عز وجل فصل لربك وانحر، صلاة العيد أولا ثم النحر بعد صلاة العيد. فأبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهما ذبح شاته قبل الخروج للصلاة، وقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وأراد أن يطعم أهله وجيرانه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعد، إن أراد التضحية فليعد في الوقت المسنون شرعا وبعد صلاة عيد الأضحى. فقال يا رسول الله عندي جزعة هي خير من شاتي لحم، يعني جزعة مش مسنة لكنها سمينة وكده، أذبحها؟ فقال صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكان إباحتها لأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب على سبيل الخصوصية، ولا يتكرر هذا الأمر من بعده. ومن ثم لا يسوغ للأخ الحبيب السائل أن يذبح ما قل عن 2 من العجول، وإلا لكان لحما يطعمه الناس لأنه فقد الشروط الواجب توافرها في الأضحية. والحقيقة لانتهاء الوقت المخصص لنا نكتفي بهذا القدر، لكن إن شاء الله في الحلقة القابلة بمشيئة الله سبحانه، إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى أن نلتقي على خير، نعرض إن شاء الله للشروط الواجب توافرها في الأضحية بإيجاز شديد يتناسب مع هذا المقام. وما نوجز القول به إن لا يجوز أن يقل السن عن 2 في البقر والجاموس ويذبح إن لم يجد هذه السن شاة، يذبح خروف ويقيم السنة إن شاء الله. لكن الحمد لله السوق مليان وموجود والسن موجود، يبحث في مكان آخر. وكما قلنا في المزارع اللي تتبع وزارة الزراعة فيها الكثير والكثير ممن توفرت فيهم هذه السن. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، ونلتقي على خير بمشيئة الله سبحانه في الأسبوع القابل إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار.